انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا ترى عمرك فكرت ان التاريخ مش بس ايام شهور وسنين، وانه قصص حلوة وعجيبة ممكن تخليك تعيش مع الناس اللي عاشوا زمان؟ تعال معانا في رحلة مختلفة. لو بتحب تعرف، لو نفسك تسافر عبر الزمن من غير ما تتحرك من مكانك، يبقى اسمع نافذة التاريخ. حكايات من زمان، أسرار وأحداث ما كنتش تعرف. كل حلقة هنفتح مع بعض نافذة على ماضي بلدنا والعالم، ونسمع قصص مشوقة وشخصيات غيرت مجرى التاريخ. استنونا كل أسبوع في برنامج نافذة التاريخ، معايا أنا أحمد عبد الوهاب، في رحلة عبر الزمن من قلب التاريخ إليه.
نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الظهر على تسعينات أف أم.
قلب القارة الأوروبية، مهد الحروب اللي غيرت مسار البشرية، من حرب نابليون اللي رسمت حدود جديدة إلى الصراعات الباردة والحروب اليوغوسلافية. أوروبا مش أرض خضراء ولا أرض هي للسلام، بل هي كانت ساحة دماء وحروب وصمود. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الحرب العالمية الأولى، اسمحولي النهاردة نتكلم عن الحرب العالمية الثانية. وأرحب بيكم أعزائي مستمعي تسعينات FM، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة التاريخ. معاكم أحمد عبد الوهاب، ومستني أراءكم واتصالاتكم ومشاركتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك أو على رقم تليفون المحطة 01427894. الحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في سبتمبر عام 1939 وانتهت في سبتمبر عام 1945، وتعتبر من الحروب الطويلة واللي أثرت بشكل سلبي على تاريخ البشرية، وخصوصا على الدول اللي حربت أو شاركت فيها، وهي تاني حرب مدمرة شهدها العالم بعد الحرب العالمية الأولى اللي اندلعت في 1914. وأدت الحرب دي إلى حدوث العديد من الخسائر البشرية والاقتصادية. وللحرب العالمية الثانية طرفين في النزاع، وهم دول الحلفاء، يشملوا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ودول المحور وهم ألمانيا وإيطاليا واليابان. ولكن قبل ما نتكلم عن أسباب الحرب العالمية الثانية، كانت حدثت مجموعة أحداث أو إرهاصات في جدول زمني كانت تبشر بحدوث أو قرب حدوث حرب عالمية جديدة. ومن السلسلة دي بتاعت الأحداث الزمنية، في سنة 1935 حصل غزو إيطالي لإثيوبيا، ومن عام 1936 ل 1939 الحرب الأهلية الإسبانية، وعام 1937 غزو اليابان للصين، وفي 1938 غزو اليابان للاتحاد السوفيتي ومنغوليا، ومن 1938 و 1939 النزاعات والاتفاقات الأوروبية الداخلية. نيجي لأسباب الحرب العالمية الثانية، وأهمها طبعا كانت خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. وبعد لما ألمانيا خسرت في الحرب العالمية الأولى، تم توقيع معاهدة فرساي اللي فرضت على ألمانيا شروط تقيلة جدا وحملتها سبب نشوب الحرب العالمية الثانية، ونصت على تجريدها من قواتها المسلحة وهيبتها العسكرية، وفرض قيود على تسليح أو عتاد الجيش الألماني، ومنع حصولها على أسلحة تقيلة، وسبب ظهور العوامل اللي خلت أوروبا تتجه نحو حرب عالمية جديدة. والأسباب بالتفصيل بتاعت الحرب العالمية الثانية تنقسم إلى مجموعتين، أسباب سياسية وأسباب اقتصادية. والأسباب السياسية هنبتدي بيها، وهي تمزق وحدة الأراضي الألمانية الإقليمية. كان ده بتأثير بنود معاهدة فرساي اللي قطعت ألمانيا إلى أجزاء تنقسم أو تم منحها إلى دول مجاورة زي بولندا وتشيكوسلوفاكيا، ومنح ممر دانزيج لبولندا، مما أدى إلى فصل بروسيا الشرقية عن ألمانيا بريا. وبناء على شروط معاهدة فرساي، ألمانيا خسرت حوالي 12.5% من مساحة أراضيها، و12% من تعداد سكانها، و15% من إنتاجها الزراعي، و10% من إنتاجها الصناعي، و74% من إنتاجها من خام الحديد، ودفعت العديد من التعويضات لدول الحلفاء، كما أنه تم تحديد عدد أفراد جيشها ل100 ألف جندي فقط. شعور الإيطاليين بظلم الحلفاء ليهم، لأنهم ما خدوش مستعمرات جديدة بفعل مشاركتهم إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وألمانيا اتاخد منها مستعمراتها اللي كانت في أفريقيا وأسيا وتم توزيعها على الدول المنتصرة. توسع ألمانيا على حساب الدول المجاورة مثل النمسا وتشيكوسلوفاكيا، وهنا كان بدأ هتلر يبقى رئيس ألمانيا النازية في الوقت دوت وبداية صعود الرايخ الجديد، وكان هو بيتجه إلى إعادة توسيع ألمانيا لأنه ما كانتش عجباه معاهدة فرساي، فشرع في توسيع الصناعات الحربية وفرض وقتها التجنيد الإجباري. غزو دولة اليابان لدولة الصين في 7 يوليو 1937، وده على أثر حادثة جسر ماركو بولو اللي أدت إلى حرب طويلة بين اليابان والصين. كانت الحادثة دي نتيجة توسع اليابان في الأراضي الصينية، وإن السكان الصينيين بدأوا يتضايقوا من زيادة أعداد الجنود اليابانيين الموجود على أرضهم، فنشب خلاف أدى إلى إطلاق نار عند جسر ماركو بولو، تطور إلى حرب بين الجانبين استمرت 8 سنوات، وشارك في الحرب دي نحو 10 مليون جندي من الجانبين، وأسفرت عن سقوط أكثر من 22 مليون ضحية، معظمهم من المدنيين الصينيين، ووصل عدد ضحايا اليابان نحو 2.1 مليون شخص، بينما فقد الجانب الصيني 3.2 مليون شخص. عدم قدرة عصبة الأمم وعجزها عن وضع حدود لسياسات التسليح والتوسع اللي اتبعتها الأنظمة الفاشية أينذاك، وتدخل ألمانيا وإيطاليا في الحرب الأهلية الإسبانية، والأمر ده أدى إلى قيام نظام فاشي جديد. أسباب الحرب العالمية الاقتصادية، أو هنتكلم عن الشق الاقتصادي، هو أن تغريم ألمانيا تعويضات مكحفة جدا للدول اللي كسبت الحرب، بلغت قيمة التعويضات دي 6660 مليون جنيه استرليني، ومما أدى طبعا تدهور الصناعة الألمانية والزراعة الألمانية نتيجة تقسيم أراضيها إلى انهيار قيمة العملة الألمانية بسبب التضخم الاقتصادي، واقتطاع منطقتي الراين والسودت لصالح فرنسا وتشيكوسلوفاكيا، ودي كانت مناطق زراعية وصناعية مهمة جدا للاقتصاد الألماني. الجبهات اللي شاركت في القتال في الحرب العالمية دي شاركت فيها العديد من الدول، واتقسمت إلى جبهات. الجبهة الأولى هي الجبهة الغربية، حيث أن بدأت القوات الألمانية هجومها على هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ في مايو 1940، وأجبرت قوات الحلفاء على الجلاء، ومن ثم أعلنت إيطاليا الحرب على فرنسا وبريطانيا، وسقطت العاصمة الفرنسية باريس في أيدي الألمان، وتشكلت حكومة فرنسية موالية للألمان، واتخذت من مدينة فيتشي مقرا لها. الجبهة الإفريقية، في حين أن زحفت القوات الإيطالية من ليبيا إلى مصر في سبتمبر 1940 بهدف الاستيلاء على قناة السويس وقطع مواصلات بريطانيا عن مستعمرتها في المنطقة الشرقية، بالذات مستعمرة الهند. الجبهة الروسية، وتقدمت الجيوش الألمانية وقتها باتجاه روسيا في يونيو 1941، ووصلت إلى مشارف لينينغراد اللي هي حاليا سانت بيترسبرغ في شهر أكتوبر، وضربوا حولها حصارا استمر حوالي 16 شهر، وأخذت تعد هجوما على موسكو، ونشبت معركة قوية جدا نجح فيها الروس في الدفاع عن عاصمتهم موسكو وخسر فيها الألمان. جبهة الشرق الأقصى، حين قام الأسطول الياباني بقصف الأسطول الأمريكي في القاعدة البحرية بجزر هاواي عام 1941، اللي هي معركة بيرل هاربر، وقامت بإغراق القاعدة البحرية دي، وبذلك قضت اليابان على التفوق الأمريكي، وأعلنت الولايات المتحدة في الوقت ده الحرب على اليابان، وبكده أصبحت معظم المستعمرات البريطانية والهولندية والأمريكية في الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى تحت نفوذها. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن مجريات الحرب العالمية. فاصل، استنوني.
هاتلي قعدة فيها اتنين فضلوا مع بعض الاتنين، كله في الآخر هيفارق، دي حقيقة مؤكدة، كلها أحضان مطارات، وفي حياة بعضنا فترات، في الطريق مواعيد فرقنا من زمان متحددة، وادفع نص ترجع تاني ظهري وتفضل بس جنبي لايمها يا فراق بقى وادفع عمري كله ولاقي حد اروح له يشيل مع قلبي حمله يا لو اقسم الايام معا احنا لوحدينا يا عيني علينا خليكوا قاعدين طب كنتوا استنوا معانا شويه ما انتوش ماشيين احنا لوحدينا يا عيني علينا خليكوا قاعدين طب كنتوا استنوا معانا شويه ما انتوش ماشيين نفسي لو يفضلوا قاعدي كله بيروح ويفارق دي حقيقة مؤكدة قلنا بدري على المروح قالوا الوقت بيجري وراح قلنا في أماكن تتراح بس هل هنروح سوا دي حقايق صعبة ممكن هنعيش بوجعنا يمكن ومفيش ولا شيء يهون ثانية واحدة في بعدنا وازاي هنلاقي غيركم هو احنا شبعنا منكم محناش قادرين نسيبكم يا لو مرة تنصفنا الحياة
ورجعت لكم بعد الفاصل ولسه معاكم أحمد عبد الوهاب على تسعينات اف ام وبرنامجكم نافذة التاريخ ومستني آراء حضراتكم ومشاركتكم على صفحة البرنامج أو على رقم المحطة 01427894 وبنكمل كلامنا عن الحرب العالمية الثانية وحنتكلم دلوقتي عن مجرياتها والأحداث اللي تمت فيها والفترات الزمنية اللي تقسمت ليها. في بداية عام 1939 هتلر قرر ان هو يغزو بولندا المدعومة عسكريا من القوات البريطانية والفرنسية بناء على اتفاقية سرية عقدها مع الاتحاد السوفيتي. اتفق الطرفان على ان تقسيم بولندا يتم الى جزئين ويتوزع ما بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا، واعتقد وقتها هتلر ان بامكانه غزو بولندا من بدون تدخل بريطانيا او الاتحاد السوفيتي، وأعطى أوامره ببدء الغزو في تاريخ 26 أغسطس من عام 1939، ولكن تم تأجيل الغزو دوت بسبب اتفاقية بين بريطانيا وبولندا اتوقعت في 25 أغسطس، وبالتالي حصل الغزو في 3 سبتمبر من عام 1939، ودي كانت شرارة الحرب العالمية الثانية بإعلان ألمانيا غزوها العسكري لبولندا بحجة رغبتها بضم ممر دانزيج اللي بيفصل بين ألمانيا وبروسيا الشرقية. وكانت ألمانيا النازية ضمت سابقا النمسا وتشيكوسلوفاكيا، وكان هتلر بيسعى لضم الأراضي اللي خسرتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وأنه يبتدي يوسع الإمبراطورية الألمانية اللي كان بيحلم بيها الحكومة النازية أو الرايخ الألماني وقتها. والحرب العالمية الثانية بتنقسم إلى 3 فترات زمنية رئيسة. الفترة الأولى امتدت من عام 1939 ل 1941. في الوقت دوت هاجمت ألمانيا بولندا بعد إعلان انسحابها من اتفاقية عدم الاعتداء الموقعة عام 1934، وقد رافق هجوم ألمانيا على بولندا إعلان فرنسا وبريطانيا الحرب على ألمانيا، لكن الدولتين دول ما هاجموش ألمانيا أثناء وجود جيشها في الشرق، مما أدى إلى احتلال أجزاء واسعة جدا من بولندا وإنها اتقسمت ما بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي، ووقتها سقطت وورسو عاصمة بولندا. وجه هتلر جيشه باتجاه الغرب بعد كده، وأعد له الجنرال إريخ فون مانشتاين خطة تقضي بالهجوم على فرنسا عبر غابات الأردين المحاذية لخط ماجينو الفرنسي. وبكده يتم إنزال قوات عسكرية في بلجيكا وهولندا، مما أدى إلى محاصرة القوات الفرنسية والإنجليزية في ممر دونكيرك، وتسبب عملية هجوم الأردين بتعجيل خسارة فرنسا الحرب، وتمت محاصرة جيوش الحلفاء، وترك الطريق مفتوحا إلى باريس وسقوطها بإيد الجيش الألماني، الأمر اللي أدى إلى إعلان فرنسا استسلامها في الوقت ده، وقيام حكومة فيتشي الموالية للنازية، وإن هي كان مقرها هي مدينة فيتشي بدلا من العاصمة الفرنسية باريس، وأحبطت القوات الجوية البريطانية أمال هتلر بغزوها واستطاعت صد الغارات الجوية. والاتحاد السوفيتي اتعرض للغزو الألماني الكبير تحت عملية عسكرية سميت بباربروسا، وهجمت اليابان عام 1941 ميناء بيرل هاربر الأمريكي في جزر هاواي، مما تسبب في تدمير الميناء وأجزاء من الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، وبكده دخلت اليابان الحرب إلى جانب ألمانيا وإيطاليا. ثم اتجهت بعد ذلك القوات اليابانية إلى القارة الأسيوية واحتلت منشوريا وأجزاء من الصين. عام 1942 ده يعتبر كده فترة زمنية لوحدها، بعد فشل ألمانيا في احتلال الجزر البريطانية وتحويل جبهة الحرب إلى روسيا وشمال أفريقيا، تقدمت الجيوش الألمانية والإيطالية من ليبيا إلى مصر مرورا بمنطقة العالمين، وهنا بدأت حرب العالمين المشهورة عندنا في مصر، وشهدت معركة كبيرة بين الصراع الألماني والبريطاني. كان الجيش البريطاني وقتها بقيادة المارشال مونتجومري، والجيش الألماني بقيادة المارشال رومل اللي كان بيسمى ثعلب الصحراء، وتسببت المعركة دي في خسارة رومل للمعركة وانسحبها على طول خط الساحل إلى تونس. أما في الجبهة الشرقية فتراجعت القوات الروسية متخلية عن مساحات شاسعة لألمانيا، واستطاعت جيوش ألمانيا في الوقت ده احتلال أوكرانيا والتقدم حتى وصلت إلى أعتاب موسكو. استطاع الجيش السوفيتي صد الهجوم الألماني على موسكو والمحافظة عليها، لكن الاهتمام الألماني كان متركز على مدينة ستالينجراد اللي هي سان بيترسبرج حاليا، والجانب الياباني في الوقت ده شن هجوم على قاعدة ميدواي العسكرية لكنه فشل بسبب الاستعداد الأمريكي والتصدي للهجوم ده. الفترة الثالثة هي الفترة من عام 1943 إلى 1945، حيث أن بدأت جيوش المحور تتعرض لهزائم كبيرة، وخسرت ألمانيا معركة ستالينجراد وبعدها معركة كورسك، وفشلت اليابان في احتلال جزر ميدواي، وبدأت تخسر وجودها في المحيط الأطلسي، واستعادت البحرية الأمريكية سيطرتها ونفوذها على المحيط ده. بينما القوات الحلفاء بدأت بغزو إيطاليا، وتم إنزال قواتهم في النورماندي، وحاول الجيش الألماني تنفيذ هجوم كبير في غابات الأردن لكنه فشل بعد هجوم الجنرال باتون الأمريكي المضاد. وقد تم احتلال إيطاليا وتقدم الجيش الروسي إلى برلين، وثم إلقاء قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي، تم على أثرهما استسلام أو إعلان اليابان استسلامها في الوقت ده. نطلع فاصل صغير كده سريع ونرجع نتكلم عن نهايات الحرب العالمية الثانية. فاصل ونرجع مرة تانية. ورجعنا بعد الفاصل ولسه معاكم أحمد عبد الوهاب على تسعينات FM وبرنامج نافزة التاريخ، وحنتكلم دلوقتي مع بعض على نهاية الحرب العالمية الثانية. بدأت الحرب العالمية الثانية تشهد نهايتها في عام 1945 بسقوط برلين، حيث سيطر الاتحاد السوفيتي على برلين عاصمة ألمانيا، ووقتها أعلنت ألمانيا استسلامها، وضربت الولايات المتحدة الأمريكية اليابان بالقنبلة النووية لأول مرة في منطقتي هيروشيما وناجازاكي، وأدت الحكاية دي إلى استسلام اليابان فورا. أرسل الحلفاء قوات أمريكية وبريطانية إلى شمال إفريقيا، وحصلت هناك حرب بينها وبين قوات المحور، وتهزمت قوات المحور وتقدمت باتجاه إيطاليا اللي استسلمت عام 1943، وده دفع الألمان إلى احتلال روما، وأعلنت الحكومة الإيطالية في الوقت ده الحرب على ألمانيا، واستمرت سنتين حتى انهارت القوات الألمانية. بعد هزيمة دول المحور سخرت بريطانيا والولايات المتحدة جميع مواردها في قتال اليابان، وبدأوا بالزحف نواحي الجزر اليابانية، وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين انذار نهائي إلى اليابان بإعلان استسلامها، ولكن اليابان ما استجابتش للانذار ده، فقامت الطائرة الأمريكية بضرب هيروشيما، وبعد كده ألقت القنبلة الثانية على ناجازاكي، وتم إعلان الاستسلام الياباني وتوقيع الهدنة مع الحلفاء في سبتمبر عام 1945. اعتقل الحلفاء موسوليني ومن معه من الفاشيين وتم إعدامهم، فأدرك هتلر وقتها أنه أصبح محاصر وأن سيتم اعتقاله قريبا، فانتحر هو وزوجته، وهنا انتهت الحرب العالمية الثانية. نتائج الحرب العالمية الثانية ليها شقين، هو الشق البشري والاجتماعي والشق السياسي، والشق الاقتصادي ده شق ثالث أخير ليهم، وهنبتدي نتكلم عن النتائج البشرية والاجتماعية. في حين أن وقع ملايين الضحايا نتيجة الحرب دي، واللي تجاوز عددهم 62 مليون شخص، عدا عن الأعداد الكبيرة من المصابين واللي اختلفت درجات إصابتهم، فانتهكت حقوق الإنسان بشكل ملحوظ، حتى ظهر مفهوم معسكرات الإبادة الجماعية واللي كانت ترتكب فيها مجازر بحق الناس من أطفال ونساء، واستعملت ضدهم أسلحة كيميائية وذرية. انخفضت نسبة العدد السكاني وزادت نسبة الوفيات، وتضخمت العديد من المشكلات زي البطالة والعنف والسرقة، مما أدى إلى تدمير البنية السكانية للدول المشاركة في الحرب دي. النتائج السياسية، وتراجعت قوة الدول الأوروبية أمام دولتين جديدتين أو ظهور قطبي العالم الحديث، وهو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وتغيرت العديد من أنظمة الحكم في الدول الأوروبية، وبدأت العديد من الدول تبحث عن استقلال ذاتي بعيدا عن الدول اللي احتلتها سابقا. تأسست الأمم المتحدة عام 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كبديل عن عصبة الأمم، واللي عصبة الأمم فشلت في تقديم الكثير من الحلول المنطقية للشعوب، وضمت الأمم المتحدة جميع دول العالم المستقلة التي تريد العيش بسلام مع الدول الأخرى. تغيرت علاقات الدول العربية مع دول العالم الكبرى، حيث أن مصر وقفت إلى جانب القوات البريطانية اللي وقفت أمام الغزو الألماني والإيطالي، أما العراق فقد وقفت إلى الجانب الألماني، لكنها تعرضت لغزو بريطانيا اللي أدى إلى تدمير جيش العراق وضمه إلى دول الحلفاء. أدت الحرب دي إلى انقسام العرب، في أن قسم منهم حيؤيد الاتحاد السوفيتي وقسم داعم للغرب زي المملكة العربية السعودية، وأدت هذه الانتماءات إلى تغييب مفهوم الوحدة العربية. النتائج الاقتصادية، إن الحرب دي استهلكت جزء كبير جدا من اقتصاد وطاقات الشعوب المشاركة فيها، مما أرغم العديد من الدول على أنها تاخد قروض من الدول الأخرى، وتسبب ده في ارتفاع الدين العام للدول المشاركة وحدوث خسائر مالية كبيرة، وتعطل القطاع الاقتصادي في أغلب الدول المتحاربة، وتوقفت المصانع عن العمل. لم يعد الإنتاج الزراعي متوفرة لتعتمد الدول الأوروبية على الواردات الزراعية بعد كده، في حين أن كانت قبل كده تصنف أوروبا من الدول المصدرة للمواد أو الإنتاج الزراعي. حافظت أمريكا على قوتها الاقتصادية في الحرب دي، وده لأنها دخلت الحرب متأخرة بعض الشيء مقارنة بدول أوروبا اللي عانت من الخسائر الاقتصادية المدمرة. فاصل أخير ونطلع نرجع نتكلم مع بعض عن الدروس المستفادة ونلخص التجربة. فاصل ونرجع مع بعض. انتظر. ورجعت لكم مرة تانية في برنامج نافذة التاريخ، معاكم أحمد عبد الوهاب على تسعينات FM، وده آخر فاصل هنتكلم فيه مع بعض عن الدروس المستفادة من الحرب العالمية التانية، وإن التكتلات والاتحاد العسكرية والاقتصادية زي دول الحلفاء والمحور سبب من أسباب القوة، وعشان كده الفكرة لسه مكملة مع الأوروبيين وبيتمسكوا إلى حد كبير بفكرة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ولكن في فترة حاليا من زعزعة الأمن والاستقرار الأوروبي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وإن طبعا الولايات المتحدة بتمثل جزء كبير جدا من قوات الناتو، فضغطها على أوكرانيا وعلى روسيا وعلى التسليح الروسي المستمر وعلى تسليح الناتو من القوات أو الدولة الأمريكية بيمثل نشوب بداية صراع أو زعزعة استقرار لأمن الاتحاد الأوروبي والناتو، وهل يا ترى إحنا ممكن نشوف حرب عالمية ثالثة نتيجة زعزعة الاستقرار دي ولا لأ؟ أتمنى إن ده ما يحصلش. نواة التقدم العسكري والتكتيكات في الحرب الحديثة، إن إحنا شفنا في الحرب العالمية الثانية بداية تقدم عسكري كبير جدا في ظهور القنبلة النووية والقوات البحرية والأسطول الأمريكي والأسطول الياباني، فكانت تكتيكات الحرب هنا في الفترة دي تقدمت كتير جدا، وهي من أثث إن استخدام التكتيك العسكري أو المودرن وورفير الحديث. وتعالوا بس أنا عايز أستغل فترة كده نتكلم فيها وحدخل الحرب العالمية الأولى معانا في الموضوع، وإن هنا كان في تقدم في مجال الطب. خلوني أحكي لكم عن واحد اسمه والتر يو، راجل ساعات التاريخ كتير بيتجاهله رغم أنه تقريبا أول إنسان بيخضع لعملية تجميل موسعة في العصر الحديث. والتر كان شاب عنده 26 سنة تقريبا، وكان بحار في الجيش البريطاني وقت الحرب العالمية الأولى. في يوم 31 مايو عام 1916 بالتحديد في معركة يوتلاند حصلت له إصابة جديدة. الحادث ده تقريبا مسح ملامح وشه حرفيا، جفونه العلوية والسفلية اتشالوا من مكانهم، ووشه اتشوه بشكل انه كان يخوف اي حد يشوفه للوهلة الاولى. ساعتها ظهر السير هارولد جيلس، الراجل اللي العالم النهاردة بيسميه ابو جراحات التجميل المعاصرة. جيلس قرر يعمل محاولة يرجع بيها شكل وش والتر الى اصله، فصنع له جفون صناعية من جلد بشري أو رقعة من الجلد البشري، حاجة ما كانتش حصلت قبل كده ولا حد فكر فيها. بعد أكتر من عملية اللي خلصوا في سنة 1921، والتر رجع تاني الخدمة، لكن وش والتر كان شكله غريب، ما قدرش إن هو يستعيد شكله الأساسي، كان شكله كأنه لابس قناع جلد فوق عينيه. العملية ما قدرتش ترجع عينيه اللي كان أو شكل عينيه اللي ما كانت عليه من قبل، وما كانتش بالجمال ولا بالدقة اللي ممكن نشوفها في عمليات التجميل النهاردة، لكن وقتها اتصنفت على إنها معجزة طبية، معجزة بمعنى الكلمة. المهم والتر عاش بعدها وكمل حياته واشتغل وكمل لحد ما مات سنة 1960 عن عمر يناهز 70 عام. يمكن العملية دي النهاردة تتوصف بالفشل، لكن وقتها كانت فتح باب لعالم جديد اسمه جراحات التجميل المتقدمة، ومن هنا بدأ يظهر التجميل كأنه واحدة من تداعيات الحرب العالمية الأولى والتانية. خلاصة حضرات أن آتون الحرب العالمية التانية، الحرب اللي ابتلعت العالم بلهبها لمدة 6 سنوات وخسر فيها أكتر من 70 مليون إنسان حياتهم، غيرت وجه الكرة الأرضية إلى الأبد، من غزو بولندا في سنة 39 إلى إسقاط القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكي في 45. مرت البشرية بكوابيس لم تخلد في تاريخ مثلها، مثل معركة ستالينجراد ونورماندي اللي سالت فيها الدماء أنهار، وصعود دكتاتوريات أشعلت فتيل الدمار. لكن من رماد الحرب دي نهض العالم من جديد، والأمم المتحدة ظهرت في محاولة للحفاظ على السلام وإعلان حقوق الإنسان لكرامة الفرد، درس أبدي في خطورة الكراهية والتطرف. وخلونا في اللحظة دي ندعي أن السلام يسود العالم، وأن نبني غدا في عالم هادي مسالم متقدم بعيد عن أشباح الحروب والأخطار النووية. خلصت حلقتنا النهاردة، وكان معاكم أحمد عبد الوهاب في نافذة التاريخ على تسعينات FM، على أن ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أتمنى لكم أوقات سعيدة. شكرا لحضراتكم.